بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب الأذان قبل الفجر،
أي باب مشروعية الأذان قبل طلوع الفجر.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا أبو أسامة قال: عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء. قال: وحدثني يوسف ابن عيسى المروزي قال: حدثنا الفضل قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: قوله عن أبي عثمان في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان، ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان عنه،
يعني أبي عثمان النهدي. نعم.
ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه. واشتهر عن سليمان وله شاهد في صحيح مسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه.
أنا شاهد لحديث أبي عثمان. نعم.
قوله أحدكم أو أحد منكم شك من الراوي، وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية.
نعم.
قوله من سحوره،
هكذا من
سحوره بفتح أوله،
بفتح أوله يعني من طعام السحور. نعم.
اسم لما يؤكل في السحر، ويجوز الضم وهو اسم الفعل.
ويجوز الضم يعني عن من سحوره الذي وفعل الأكل. نعم.
قوله ليرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازما ومتعديا،
يعني رجع الفعل رجع استعمل لازما بمعنى أنه يكتفي برفع الفاعل ولا يحتاج إلى مفعول، أو متعديا بمعنى أنه يرفع الفاعل وينصب المفعول ويحتاج إلى مفعول.
يقال رجع زيد ورجعت زيدا.
يقال
رجع زيد،
رجع زيد هكذا لازم.
ورجعت،
ورجعت زيدا،
ورجعت زيدا.
نعم. وهنا متعدي لأن زيدا جاء مفعول. نعم.
ولا يقال في المتعدي بالتثقيل،
لا يقال رجعت لأنه في هذه الحالة يتغير المعنى. نعم.
فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ، فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد.
نعم.
وليس مرادنا هنا.
نعم.
وإنما معناه يرد القائم أي المتهجد.
نعم.
إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا،
يعني أن من يتهجد بالليل إذا سمع الأذان الأول لو أذان بلال يكتفي ويرجع إلى فراشه ويرتاح قليلا إلى أن يؤذن الأذان الثاني وهو أذان ابن أم مكتوم فيقوم نشيطا لأداء الصلاة. نعم.
أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر،
أو أنه إذا أراد أن يصوم يؤتى له بالسحور، يؤتى له بالسحور فيتسحر. نعم.
ويوقظ النائمة ليتأهب لها بالغسل ونحوه،
يعني إذا كان نائما ولم يقم بالليل إذا سمع الأذان الأول ينهض ويتوضأ أو يغتسل حسب ما يحتاج إليه استعدادا لشهود أول وقت الصلاة في مسجده. نعم.
وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة،
يعني أن النداء الأول ليس الغرض منه إيقاظ الناس للصلاة، وإنما الغرض منه تهيئة الناس لأداء الصلاة وتهيئة الصائم لتناول السحور وتهيئة النائم أو الجنب أن يستعد لأداء الصلاة بالطهارة. نعم.
وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر
ليست موجودة في الرواية. نعم.
وليس فيه حصر فيما ذكر.
فإن وليس أذان الأول محصور في هذه الأشياء، وإنما يتعداه إلى الاستعداد للصلاة أيضا. نعم.
فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت،
لكنه إعلام بقرب الوقت. نعم.
فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل.
نعم.
وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات، لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، والصبح يأتي غالبا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا أو يدركوا فضيلة أول الوقت.
يعني هذا هو الموجب لإيجاد وتشريع وسنة الأذان الأول في صلاة الفجر. نعم.
قال والله أعلم. قوله وليس أن يقول الفجر فيه إطلاق القول على الفعل أن يظهر،
يعني أن لفظة الفجر عندما يبزو هذا ليس قولا، لكنه استعمل لفظة يقول بمعنى ينبزغ وبمعنى يظهر على سبيل أنه يبتدأ به، يبتدأ فيه كابتداء الكلام. نعم.
وكذا قوله وقال بأصابعه ورفعها أي أشار، وفي رواية الكشميهني بإصبعيه ورفعهما،
أي استخدم إصبعين وليس كل الأصابع.
قوله إلى فوق بالضم على البناء،
إلى فوق بالضم على أن كلمة فوق هذه الظروف إذا أضيفت وذكر المضاف إليه بلفظه تعرب، وإذا أضيفت وحذف المضاف إليه وأريد معناه تضم، تبنى على الضم، وهي التي أشار إليها ابن مالك بقوله قبلك غير بعد حسب أول ودون ودون والجهات أيضا وعلو، أي كل هذه الظروف تلزم البناء إذا أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد معناه. نعم.
وكذا أسفل لنية المضاف إليه دون لفظه،
يعني أريد معناه لا أريد لفظه، أما إذا أريد لفظه أو جاء بغير بناء بغير إضافة يعرب. نعم.
نحو قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد.
نعم. أن هنا المضاف إليه محذوف وقصد معناه.
قوله وقال زهير أي الراوي، وهي أيضا بمعنى أشار، وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع.
هنا أراد أن يبين هيئة الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وفجر الكاذب الذي يسميه العرب بذنب السرحان، وهو أنه يظهر ويمتد طولا أما الفجر الصادق فيظهر ثم ينتشر عرضا شرقا وغربا إلى أن يغطي الأفق. هذا هو الفرق بين الفجرين. فالفجر الأول إذا بزغ ينبه ويشير إلى قرب ظهور الفجر الثاني، ولذلك يستخدم علامة للتهيئ لأداء صلاة الفجر وللسحور وللراحة لمن يكون متهجدا. هذه يعني فرص تستخدم وتستعمل عند ظهور الفجر الأول، بخلاف الفجر الثاني وهو الذي ينتشر بالعرض، فإنه يمنع من الأكل والشرب والمعاشرة وغير ذلك لدخول وقت الصلاة.
وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق، لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق،
يعني يطلع منتشرا بالعرض، نعم،
ثم يعم الأفق
بعرض الأفق، نعم،
ذاهبا يمينا وشمالا، بخلاف الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب ذنب السرحان،
فأنه ينشأ ويصعد إلى الأفق ولا ينتشر، نعم،
فإنه يظهر في أعلى السماء ثم ينخفض. وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ رأسه،
نعم.
وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان: فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا، ولكن الفجر هكذا. فكأن أصل الحديث
استخدم الإشارة في بيان انتشار الفجر الصادق عرضا وظهور الفجر الكاذب طولا، نعم.
فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقرونا بالإشارة الدالة على المراد،
نعم.
وبهذا اختلفت عبارة الرواه، وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم: وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل،
الذي هو الفجر الكاذب، نعم.
قوله: حدثني إسحاق، لم أره منسوبا،
هكذا جاء في الرواية. إسحاق جاء مهبلا، واختلف في من إسحاق هذا، فرجح البخاري أن يكون فرجح الرواة أن يكون أو فرجح الشراح أن يكون إسحاق بن راهوية، الذي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، نعم.
لم أره منسوبا وتردد فيه الجياني،
أبو علي الجياني، نعم.
وهو عندي ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية كما جزم به المزي،
هذا ما رجحه الحافظ بن حجر، نعم.
ويدل عليه تعبيره بقوله: أخبرنا، فإنه لا يقول قط حدثنا، بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر.
يعني فإن البخاري لا يقول في روايته عن إسحاق بن راهوية حدثنا، وإنما يقول أخبرنا، ولعل الموجب لذلك أنه تلقى عنه أحاديثه على سبيل العرض، بمعنى أن البخاري قرأ على إسحاق لا أن إسحاق حدثه، علماء الحديث يفرقون بين السماع وبين العرض، فإذا تلقى التلميذ الرواية عن شيخه بالسماع منه يقول حدثنا، وإذا تلقى عنه بالعرض يعني بأن قرأ التلميذ على الشيخ فيقول أخبرنا. فلعل ذلك السر في تلقي البخاري الحديث عنه، ولذلك قال أخبرنا، فعدت هذه قرينة من القرائن التي تميز بين رواية البخاري عن إسحاق بن راهوية أو عن إسحاق آخر أو عن إسحاق آخر ممن روى عنهم. نعم.
قال وأما ما وقع بخط الدمياطي أنه الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين،
يعني أن الشيخ هنا هو إسحاق بن شاهين الواسطي، فهذا القول استبعده الإمام أو الحافظ بن حجر، لأن البخاري ما روى عن إسحاق بن شاهين الواسطي. نعم.
فليس بصواب، لأنه لا يعرف له عن أبي أسامة شيء.
إن أبا أسامة شيخ إسحاق، إسحاق بن شاهين لم يروي عنه. نعم.
لأن أبا أسامة كوفي، وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة. قوله قال عبيد الله حدثنا، فاعل قال أبو أسامة، وعبيد الله قائل حدثنا، فالتقدير حدثنا عبيد الله.
نعم.
قوله عن نافع هو معطوف على عن القاسم بن محمد.
نعم.
والحاصل أنه أخرج الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين،
وجه عن طريق نافع ووجه عن طريق آخر. نعم.
الأول ذكر له فيه إسنادين، نافع عن ابن عمر والقاسم عن عائشة،
والقاسم عن عائشة.
وأما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني
الذي هو القاسم عن عائشة. نعم.
قوله حتى يؤذن، في رواية الكشميهني حتى ينادي، وقد أورده في الصيام بلفظ يؤذن،
يعني هنا روي بالمعنى، مرة قال يؤذن ومرة قال ينادي.
وزاد في آخره فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا،
يعني بين أذان نافع، بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. نعم.
وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل،
يعني في الجزء الأخير من الليل. نعم.
ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكر الحديث قالت.
فهذا حديث موصول، لأن القاسم يرويه عن عائشة رضي الله عنها.
ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة،
فليس الخبر مرسلا كما يظن البعض، حيث إن التابعي رواه دون أن يسنده. نعم.
وقد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذه الزيادة، وفيها نظر أوضحته في كتاب المدرج.
وثبت حافظ ابن حجر ألف كتاب في بيان الحديث التي فيها إدراج، والإدراج هي الزيادات التي يزيدها بعض الرواة على أصل الحديث في متنه أو في إسناده، فسماه الوصل أو في الإدراج، نعم، أو نحو ذلك.
وثبتت الزيادة أيضا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب، واختاره السبكي في شرح المنهاج،
يعني حيث قرروا أنه يشرع أن يؤذن خاصة في أيام رمضان أو في غيره من الأيام قبل الفجر تنبيها لمن يريد أن يتعاطى السحور ليصوم، فهو عون على من يريد السحور. نعم.
قال: وهو أحد الأوجه في المذهب، واختاره السبكي في شرح المنهاج.
نعم.
وحكى تصحيحه عن القاضي حسين،
وهؤلاء كلهم من أئمة الشافعية.
عن القاضي حسين والمتولي، وقطع به البغوي.
نعم.
وكلام ابن دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله إن بلالا ينادي بليل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا،
وهم الذين يرغبون في السحور والصيام، يكونون يعني في حالة يقظة. نعم.
وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق،
يعني حتى يميز الناس بين ما يجيز لهم الطعام وبين ما يحرم عليهم الطعام.
قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر.
وهذا الذي أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها بقولهم: وليس بينهما إلا أن ينزل هذا، يعني من مكان الأذان، ويصعد هذا، أي إلى مكان الأذان. نعم.
ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها،
خاصة لمن يحتاج إلى انشغال بالطهارة. نعم.
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني،
أن يبدأ الأذان الأول من بعد نصف الليل الأول.
وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل.
يعني الذي فسر به لأن ظاهره يخالف معنى الحديث. نعم.
ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات
في كتب الفروع يعني.
واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله لما كان بين أذانيهما
لما كان
بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت.
يعني أن يصعد هذا أن ينزل هذا ويصعد هذا إن
ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطئه بلال ويصيبه فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا
ولا يكون دائما. نعم.
وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته، والله أعلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء.
وكأنه استنبط من هذا أنه يشرع أن يفرق بين الأذان والإقامة بأن يصلى بينهما ركعتان أقل شيء يعني.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو ابن قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء
إلا أنهم يصلون هاتين الركعتين. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حثه على ذلك بقوله: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فهذا مبدأ مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة. نعم.
قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب كم بين الأذان والإقامة، أما باب فهو في روايتنا بلا تنوين،
يعني باب كم بين الأذان والإقامة وليست باب كم بين الأذان والإقامة، يعني بحذف التنوين وكأنه بإضافة الباب إلى الجملة كم بين الأذان والإقامة. نعم.
وكم استفهامية ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك.
نعم.
ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته.
يعني مدة يستطيع الناس أن يقضوا فيها حوائجهم. نعم.
أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان رضي الله عنهما، أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها واهية،
ولذلك لم يستدل بها البخاري.
فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت. وقال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما سيأتي. ووقع هنا في رواية نسبت للكشميهني: ومن انتظر الإقامة وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه،
يعني في باب في ترجمة في باب غير هذا الباب.
قوله: حدثنا إسحاق الواسطي هو ابن شاهين، ويحتمل أن يكون هو الذي عناه الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى.
في قوله حدثنا إسحاق هناك ورجحنا أنه ابن راهوية، وفي قوله هنا حدثنا إسحاق الواسطي وتبين أنه المراد ابن شاهين الواسطي. نعم.
لكني رأيته كما نقلته أولا بخط القطب الحلبي.
إلا هو إسحاق جاء مبهما بدون نسبة، وأريد به إسحاق بن راهوية. نعم.
وقد روى البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضا، لكن ليس له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان. والجريري هو سعيد بن إياس بضم الجيم، وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة،
كما ذكره في ضبط الأسماء في مقدمة كتاب فتح الباري الذي هو في هدى الساري. نعم.
ووقع مسمى
يعني وذكر هنالك باسمه. نعم.
ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، وهي إحدى فوائد المستخرجات.
نعم.
وهو معدود في من اختلط.
في من اختلط. نعم.
واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه، وخالد منهم، لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية، وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه.
فرواياته في هذه عن هؤلاء رواية ثابتة صحيحة،
وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضا،
لأنهم فرقوا بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط.
وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضا. وقد قال العجلي: إنه من أصحهم سماعا من الجريري، فإنه سمع منه قبل اختلاطه بثمان سنين.
نعم.
ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس
نعم
ابن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة
فهذا يعد متابعا نعم.
وسيأتي عند المصنف بعد باب وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضا تسمية ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريري قوله بين كل أذانين أي أذان وإقامة
نعم.
ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة
لأن الصلاة
بين الأذانين مفروضة
مفروضة نعم.
والخبر ناطق بالتخيير لقوله لمن شاء
فدل ذلك على أن المراد به صلاة غير الفريضة نعم.
وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد
يعني هكذا جزم به البخاري لأنه المقصود وهو صلاة النافلة بين الأذانين بين الأذان والإقامة نعم.
وتوارد الشراح على أنها
نعم
وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم القمرين للشمس والقمر
الأذانين من باب التغليب على الأذان والإقامة كقولهم القمرين وقولهم غير ذلك من ذكر أمرين أحدهما يغلب على الآخر نعم.
ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت
يعني أطلق على الإقامة الأذان لأنها إعلام ببداية أداء الصلاة وأطلق على الأذان لفظ الأذان لأنه إعلام بدخول الوقت نعم. ولما كان كل منهما فيه إعلام بالاستعداد للصلاة سميت الإقامة أذانا نعم.
ولا مانع من حمل قوله أذانين على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة قوله صلاة أي وقت صلاة أو المراد صلاة نافلة
نعم.
أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة
يعني صلاة أي صلاة سواء كانت ركعتين أو أربعة أو غير ذلك
كركعتين أو أربع أو أكثر. ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة لأن منتظر الصلاة في صلاة قاله الزين بن المنير. قوله ثلاثة أي قالها ثلاثة
أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة هذه ثلاثة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة نعم.
وسيأتي بعد باب بلفظ بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء
نعم.
وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة
نعم على سبيل التخيير يعني
بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله لمن شاء
ثم قال ثلاثا ظهر منه أن قوله ثلاثا كرره ثلاث مرات لكن الرواية التي جاءت مفسرة أنه قال لمن شاء مرت في المرة الأخيرة. نعم، ليدل على أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفريضة.
ولمسلم والإسماعيلي قال في الرابعة لمن شاء، وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة
بعد قوله بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ولما أكمل الثالثة بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء، فكأنه كررها المرة الرابعة. نعم،
أي أنه اقتصر فيها على قوله لمن شاء، فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول.
نعم،
وبهذا توافق رواية البخاري. وقد تقدم في العلم حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة،
يعني للتنبيه وليتأكد الناس مما قال عليه الصلاة والسلام،
وكأنه قال بعد الثلاث لمن شاء، ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب. وقال ابن الجوزي فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها،
يعني هي صلاة الفرض، فدل هذا الحديث على أنه يجوز فعل صلاة غير صلاة الفرض.
فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس، وقد صح ذلك في الإقامة كما سيأتي. ووقع عند أحمد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت،
فهذا دليل على أن المراد به الصلاة المفروضة،
وهو أخص من الرواية المشهورة إلا المكتوبة. قوله في حديث أنس كان المؤذن إذا أذن، في رواية الإسماعيلي إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب. قوله قام الناس، قوله قام ناس في رواية النسائي قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يبادرون أو يتبادرون إلى السواري ليصلوا النافلة قبل إقامة الصلاة.
وكذا تقدم للمؤلف في أبواب ستر العورة.
نعم،
قوله يبتدرون أي يستبقون، والسواري جمع سارية، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادا. قوله وهم كذلك أي في تلك الحال. وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما،
يعني من كثرة من يتنفل.
قوله ولم يكن بينهما أي الأذان والإقامة. قوله شيء، التنوين فيه للتعظيم،
أن شيء كثير.
أي لم يكن بينهما شيء كثير. وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة، بل هي مبينة لها. ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد أخرج الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ وكان بين الأذان والإقامة قريب،
يعني زمن قريب.
ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر عن شعبة نحوه.
محمد بن نصر له كتاب في الصلاة، نعم.
وقال ابن المنير يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا، والإثبات للقليل على الحقيقة. وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره، فقال دل قوله ولم يكن بينهما شيء على أن عموم قوله بين كل أذانين صلاة مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه. قال ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول،
يعني أنهم يبتدرون، يعني يبدأون الصلاة أثناء أذان المؤذن، لكن هذا يتعارض مع الأمر بأن يردد الناس الأذان حتى يفرغ المؤذن، ثم يدعون بالدعاء المأثور، ثم بعد ذلك يبدأون ركعتي المغرب يصلونها في الفترة ما بين الأذان والإقامة، نعم.
وزاد في آخره إلا المغرب انتهى. وفي قوله ويفرغون مع فراغه نظر، لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه، ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك. وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة، لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه، وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي، وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته. وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكور،
نعم، بمعنى خطأه، نعم.
وقال القرطبي وغيره ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب. وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة،
فشمل الركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب،
نعم.
وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما،
لكن هذا ظاهره أنه يخالف ما جاء في الرواية من أن كبار الصحابة يبادرون إلى السواري، نعم.
وهو قول مالك والشافعي، وادعى بعض المالكية.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.